بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30.
لأنه هو بيعرض الصورة كما يأتي، يقول قول جماهير المسلمين أن أخطأ جماهير المسلمين دون ما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كل فصعبين على عيد العام. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس إذا زيادة هي ما ذكر الصحابة، وبذلك كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في صلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بزيد زيادة الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي يقرأ كلامه إذا كان جلد من الحديث بثمانه يتوهم من كلامه أن المسلمين يزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهي تبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي صلاة إبراهيمية، فكيف ينزل أن يستدل على بجاية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير صلاة إبراهيمية؟ في الوقت اللي بيشوخ هذا الكلام اللي هو مسلم بأن هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم والكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتوني بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن كل ذلك هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة في صلاة إبراهيمية، فهي زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجدت الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله صل على ابي اوفى. كمان ما جابوا شيء من كيسهم. شلون الولد بتقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبظن انه لازم نجمع بين الاحاديث كلام في أصله مسلم أنه لا يؤخذ الحكم من حديث ضعيف، لكن هذا الخبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. هناك اللي ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة، هذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحكي الكلام معناه مفهمون شو لله الدين إطلاقا.
له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو
الله مدرج
بالله في هذه
الرسالة.
الآخر نعم.
عبد الله
نعم.
عبد الله
نعم.
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشاطبي وغيره من أهل العلم.
نعم.
يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو سلمه وعاد
في هذا البلد. نعم للأسف. هذا أخوه أحمد.
نعم.
يمكن حكيت مرة القصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إياه بمشف وزار مكتب الله لي. وكنت رئيسا في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام الرجل، يعني ليس له علاقة بأنه مصطلع. وفي هذه أختم جزاك الله خير، أختم فرصة وجود هذا الإنسان. وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد عن فهم الحديث، فأختم فرصة أسأله عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك فأجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان
أحمد.
وهذا الذي حملني أني أقرأ يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق المكتب الظاهري، تمشيت معه واستدرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه لبحني على أنصار السنة كأخيه لو رسائل من عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى القضية كذبت عن ضلالة مرة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطئه، وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما بخي أنا المكتب يعني المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، ويحكي المكتب عندنا في الشام أن التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يرسم الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكلام وفاضل لكن فيكم واحدة، فأسن ثار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية يعني؟
النزق.
نعم.
النزق الغضب.
نعم.
بدون مبرر. سبحان الله في الأغلب ترى هذه القصة. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة وتقسيم الشاطبي من البدعة إلى قسمين، تقسيم العلمي دقيق جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وإذا بدي يفور ويغضب ويشكو أصبح دخلق يعني من هؤلاء الفتاوى نشوفها في رسائلنا، يسب ويشتمو ويفور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة أنا صحبتك وأستفيد من علمك والعلم ينافي الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورته. قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، ترسل شيء. فيما بعد بلغني أنه من بعض إخوان المغاربة أنه كان يثني خيرا على هذا الأولاني وعلمه، لكن ما سمعت منه لمس أو لمس في كتاب من كتبه أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
عبد الله
نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم إياه الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة.
سبحان الله.
فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه إلي علاقة بالرفض للشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش الشيعة إنه اللي ما بيصلوا إلا على رسول وآله وجاب رواية ثانية وأزواج وزريته إنه ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنه ما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل.
أستاذي أنا وقفت على رسالة لعبد العزيز أخيه مخطوطة خط الدين. اسم هذه الرسالة تبيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة. لا أدري إذا خدعت منها لكن فيها تصريح واضح لوحدة الدين.
عبد العزيز
نعم مدام سنة تفسير الإشارة طريق التصور
طريق واضح
نعم إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو في اسمها دان نكث الناكث عبد العزيز الناكث المتعدي بتضعيف الحادث حادث الأعور هذه في عالة 60 صفحة
لو رسالة
مسابقة الباحث
عن
العلم نعم طبعا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك فأنا ما وجدت
هي مطبوعة
طلعت حديثا عندنا في مصر ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويب صحائف كثيرة يمكن ترخيص هذا مع اني ما اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشادة وبيكفر والده وحد زي كده ومنضم للشيخ الاسلام ابن تيمية وكده
عبد العزيز
ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك منهج البدعة شركة عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به انتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في
أن
اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادرة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد
هذا أخلق
على
الزمني
الزمزم مع عبد العزيز
لا أنا اسمه محمد
محمد
زمزم يعني أنا جبته في بيته في المغرب في تطوان
أخوهم
نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني لوني مؤلف شو اسمه مؤلف
الرحمن الباني
لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد
سعيد
الباني هذا أبوهم خلف ست أولاد أحدهم كفتائي شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون من السنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثاً أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذين فيهم شبع الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق وهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا نعم وفي شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتاب ما هي واضحة الشاهد في رسالة العنوان هذا أبو القدر في كبيرة شيء اسمه تنوير البصيرة هو بلمه في رده على الزمزم هذا
نعم
وبيكمل عنه بأنه تلميذ له
كتبني
أحد تلاميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقضه في ليس موضوع التشبه، وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولا لا النواهي؟
لا.
إذا أنت قصدت الزمن؟
نعم قصدت الزمن واختلط علي.
طيب نستفيد من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحال.
نعم.
ما الذي يحسن يعني يذكر مما يحتاج به هو؟
هو يقول إن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح، وكذبوه لأجل البدع. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن الآن كلام إنشائي، ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان نعم هو كذا هو كذا هيتان استحضر استحضرتها معنا همين شيخ
الله عبد السلوم سقال
الله
هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي، وهو أنه فضيحة أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف
صح.
وأحيانا كما قال
الأخ في هذا أخي الله لا تناقض في ذلك، والله يعني تشعر معرفه من أهمتنا. ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث من ضعف الشديد أو من الوضع أقول لنا في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا يرى، وهذا تعرفونه من استهباركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لوضع وإنما يتنوع له أسباب، بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في مثل الحديث. أيوة. فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب معرفه من أرنائنا رحمه الله، حينما يقول أحد هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما تشوف فيه كذاب أو غضاء، فمن الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على هذا الحديث.
القواعد غير
مضطردة
في هذه
المسائل. أنا أخاف من رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في هذه الآونة الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا وكانوا جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جانب، وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار من الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني وكيف أنت تميز الحديث من الصحيح من ضعيف؟ قالوا أرأيت شو بيسموه الصيغفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير إنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما هو ضرب المثل لهذا الصيرفي. فعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
الرأي
نعم، الرأي من الجراء أو الحسن حديث أو
حديث صدوق يخطئ مثلا
أستاذنا،
أحيانا يعني تحكم عليه
هكذا وأحيانا هكذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم جهود هذا، فبظنوا أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية، يعني لا تقبل إيش أبدا. فبذلك جوابا عن سؤالك، أنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف، ما بنا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستعبره أنا واثق ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية العامية ونحو ذلك.
نعم سمعت يا شيخنا في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النقول عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر طبيعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم على رواية الحسن عن تابعي لأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل.
نعم.
فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أنه هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس. لما تقولون بالنسبة لهذا
القول؟ نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يكون هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم.
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، يعني خاصة في يعني في ماذا أقول في تطبيق هذه القاعدة، يعني في تقارير الأحاديث ما أجدهم يعرضون حديثا فيه الحسن يعني عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة،
يعني أحتاج إلى شيء
أقول ما أعلم أنا، لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلم ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف في تعليم أحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليم الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة، من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين ولا عن عمر،
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من نهي العمليين أنهم يحتجون بعمعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجد نظر السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتجنيس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. فعن وضحة هذه المسألة تبقى مسألة أخرى واضحة.
الحمد لله
يا الله. ذكرت عما أشرت لأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع،
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
أنفر أقول كيف هذا؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي ثقة لا يعرف بالتجنيس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منه، وبين من عرف بالتجنيس؟ ما الفرق من ذلك بين هذا وهذا؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عنه.
هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي.
نعم.
لكن بارك الله فيك، أنا وجهت سؤالا وأرجو أن أهوى بجوابي. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
نعم، لا فرق
بينما هناك فرق بين من متهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا التسوية بين أمرين ما هو الوارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، الفرق عندها بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعمامة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، فهل يعلمه بالانقطاع أم يعلمه بالتجنيس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، بل الحسن البصري معروف بالتدليس. فأيضا الحسن البصري ممكن نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه السورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع
جليل.
أيوة. سورتين أوليهم لا بد من تصريح بالسماع ولا وإلا الحديث يعني عن عنيف الحسن المصري.
طيب السؤال
أبدأ.
بالنسبة لتدليس التصريح، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا. هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتسب لي بالتجنيس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، يعني بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة
يجب أن نجيب. أن الذي سيذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن يلفت الأمر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سميعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبخية، فالذي قائم في نفسي أن بخية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسمية. الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوياعي الذي هو يوسف بن السفر أو السفر فكان يسقطه، فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوياعي من أن على هذا المتروك. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد والمسلم حدثني فلان لأنه صرح بالتعليم. هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد والمسلم، أن هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية وتدليس وليس تدليس التسبية. قد يكون بعض رماه بذلك ولعله في الحجبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البخية؟
هو قول أبي مسهر أحاديث بخية ليست نقية فكن منها على تقيه. مع أذكر أن غير ابن حبان روى بخية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بخية. فعلى كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد او الوليد ابن مسلم انا حذر ممن يدلس التسوية يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع ان هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأن هو يخالف القاعدة فيما يظهر؟
هذه يعني أنت تطلق القول فتقول لأئمة، فهل تعني ما تقول؟
نعم، يعني في نص الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه.
طيب أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يستوي روايته حتى يصرح بالتحديد في كل الطبقات.
لا
ما تذكر
لا
موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح كل طبقات من الرواد التحديث. لأن هذا ينجينا من التدليس الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدليس الذي رميه به.
نعم.
وبنفس التعليل استطيع المعلم قول الأئمة الذين أنت تشير إليه.
نعم.
يعني هو عدم استحضار نوعية التجليس وليس إلا هذا.
في حديث صلاة الفجر حديث عليه. هو من طريق الوليد المسلم سنة أوزاع فيما أذكر. فهو الحافظ الزهري في تلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف في مصانع الحافظ الذهبي انه يطبق القاعده ويقول هذا باطل مع ان كله يعني كثرات كلهم يعني الاسناد يقول هذا اسناد نظيف حيرني والله جوده اسناده والمعنى منكر او نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان. فهل يستشف ان الحافظ حكم بالبطلان لانه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه او نحو ذلك؟
ما اعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي ذكر مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة، وأنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف اسنده باطل، لأنهم يلاحظون نحو قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. وأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدم أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال المسادة حدثنا ويذكر وفقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي، ثم قلتم فلا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا على إنجاز شيوخنا العلم فنحن من وراء العلم؟
طب يعني ظهر لي وجهة وأكثر أريد أن أعرضه
أكثر. أكثر.
نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاث أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدم. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قليلنا حديثه، فهذه العبارة أخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ بن حجر في الفتح يرد عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد لي ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مدته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا تعبير غريب جدا. مدته في نقل رجال من الواقدي؟
نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت الخيط، لكن مش معقول أنه
يقول أغلب مدته
أنه قال في ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من الشيخ الواقدي،
له يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضوع الاستغراء.
نعم،
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه.
نعم.
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يرفق ويجرف ونحو ذلك. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون منه مش
قد تكون منه. نعم. لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا، لكن
يكون كلام الحافظ يعني
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع ما يقرأه فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟
والله في حدود مسائل لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد فممكن في ذلك أن قول هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين لمن حد من يصرع به بالتعليق.
أي نعم.
وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما
نعم هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يظهر نعم. فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى
في الطبقات نفسها
هنا تحتاج إلى نعم
أكمل إذا في شيء
لا يعني هذا تأكيد ما قلت أنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس معجيب
نعم. طيب ألا يقال نفس الأجر التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟
كيف؟
سعيد بن هلال نسخه جماعة من الأئمة ونقل الساجي عن أحمد أنه خرج في الحديث. الحافظ بن حجر في هذه الثانية رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين انه ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جاب لك أستاذ فرصة الرجل ننبه لها، لكن هذا مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشذ الساجي أو ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه. راح الإعراب الذي نقله ابن حجر ما هو تضعيفه؟ هو ثقة، لكن الساجي نقح الأحمد أنه ثقة أنه اختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى المطار المحتج به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نهجر حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟
هذا الحقيقة باب واسع، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هلا المثال هذا أنا في عندي نقل في بعض كتبي، لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي.
أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، وتقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن النقل لا
لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره وأظن أن يحيى بن معين نعم نعم
يعني هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد تضعيفه ولم يصح عن أحمد تضعيفه، فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
ما ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط
هو البحث في الاختلاط
أحد
هو نقول انه يعني
ما في الاختلاط، ما لم يصح عن احمد تضعيفه او تضعيف مروياته،
ما هو يعني المساله الان تحتاج الى تحرير. اذا نفى الامام ابن حجر عن امام احمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق الصبيعي أن أقول ضعيف صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل اختلاف فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاف، يعني فيها من خصوص بين النصين.
نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاف في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هذا الضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الأحاديث.
أنا أرى أنك يختلف تماما هذا، لأنه يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه أنه ما ورد هذا
أو ما التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد من إهلال تضعيف مطلقا.
ابن حجر الثاني، ابن حجر في الثالث عشر يقول عن ابن حجر أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتبتي بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي ما قلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصل في المحل، هنا أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ظني الآن أنه يحزم أنه كان اختلف. هنا سألني الآن لأنه أنا أتذكر الموضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي.
نعم
إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيت
تعليقك أستاذ على نسبة من الاعتبار
سعيد
بن
هلال،
لكن ما في
نيابة،
يعني
ألحقته
الحاقة في الحبشي.
نعم. طيب يا سيدي
في سؤال شكرا.
نعم
معذرة عني
أفضل.
بالنسبة لرواية عبد الله بن ربيعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى المصحف وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوليد بن مجد نص عليه طوران في المجمع الصغير؟ هل يلحق؟
طبعا اذا كان في جامع الاحتراف في العله يلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل احتراف مكتبته وسؤال به.
سؤال اخر بالنسبه للحديث الذي راه البخاري في صحيح من طريق ابي بن العباس عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف، فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على طبيعته، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. يعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟
ما أدري،
يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف جلني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث.
لعل اخذ بقاعده التي قال هو ما روى له الشيخان فتجاوز الخمسر.
نعم، انتم يعني لم تكترثوا بهذه المقاله، فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفز القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية. فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك.
هذا طبعا يعني تحميل كلام المتشرع ما لا يصل، هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي واحد الآن لا يستطيع أن يقول لأنه صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا فيه باطل دون ذره من خلفه، فنقول نحن له في الصحيحين بعض الأوهام الأخطاء بعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟
يعني هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى وما بينه، فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبي وجادة صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك، فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا ما أعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثالثة لا أدري لماذا ما ذكرها.
يعني
تذكرت إن مثلين.
فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول
ما لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن مع القاضي يعني كان في مجال الجمل الحديثين صحيحين فلا يجوز رد على الإمام الآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك، فيقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أن في فريق الساعة تكون ساعة إجابة هي الصلاة تقرأ فيها؟
نعم
بعد العصر يعني.
نعم
تذكر هذا؟
نعم.
بهذا معنى أنه الساعة محددة. محددة. على كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة في الآخر لتكلف التوفيق. لا يخاف أيضا لأن التوفيق خلق التصحيح. وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أن إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، هذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقي على مقدمة عموم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فهذا أشد في الجمع والأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشرائح كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه فكيف هو حديث موقوف. ثم كلام المخيل معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة ينزمع. شوف الآن كيف تخلف بالتأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصولة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن. أليس كذلك؟ سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هنا ساعتان؟ يعني ذلك يرجع لحديث ابن موسى. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. ولعل في هذا القدم كفاية والحمد لله رب العالمين.
نعم، ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله. بالنسبة للحافظ الزهري قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عن إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فرواته عنه محمولة على الاتصال.
نعم،
هذا الكلام مطابق للقاعدة؟
أنا عليه أمشي وأمين أجيبه، لأنه عمل الأئمة المسلمين على هذا. وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح، قلت إنما يصار إلى إعلان الحديث بعمارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف لعله، ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر،
يعني
نجم جابر أكثر عنه.
لا، معروف أن الحافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبلع عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم لو يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلام وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير.
مش
رواية الليث عن الزبير
تمشيها؟
نعم، رواية
الليث عن الزبير
فعلا عليها
أن
تتوسع. هذا هو يقصد، ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليق. طيب هل من شيء آخر؟